بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فأنتم معشر الإخوة في أحب البقاع إلى الله عز وجل، والله عز وجل ما أحب بيوته إلا لشرفها ولكثرة الخيرات فيها ولعظم الطاعات التي تؤدى في بيوت الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، لما كان الناس يرتادون بيوت الله عز وجل، فمنهم المصلي، ومنهم الذاكر، ومنهم المعتكف، ومنهم الداخل، ومنهم الخارج، وغير ذلك، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآداب الشرعية المتعلقة ببيوت الله. فحديثنا اليوم أيها الإخوة عن أدب الحضور إلى المساجد. وإن كان بعض الكلام الذي سيقال لا يخفى على شريف علمكم، إلا أنه من باب التذكير، ومن باب التنبيه، ومن باب استشعار عظمة هذا الدين. فإن الله عز وجل عندما خلق العباد لم يترك لهم شيء إلا ودلهم عليه من الخير، ولم يكن هناك شر إلا وقد حذرهم منه. وقبل أن نبدأ بذكر هذه الآداب، لا بد كذلك أن نذكر أنفسنا بفضيلة الجلوس في مثل هذه الأماكن. وأنت خارج من بيتك أو خارج من عملك، تقصد بيتا من بيوت الله، تستشعر مكانة هذا المكان الذي أنت تقصده والذي أنت الآن تجلس فيه. وإذا خرجت، فخرجت من أي مكان، فضلا وقدرا هو عند الله عز وجل. أيها الإخوة، إن المساجد التي هي بيوت الله من أحب البقاع إلى الله عز وجل. ولذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المكوث في هذه البقاع الطاهرة، وعلى كثرة الجلوس فيها، وعلى استغلال الخيرات التي تكون في هذه الأماكن. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. فالأتقياء يتخذون من المساجد بيوتا لهم، أي مكانا لراحتهم، ومكانا لسكينتهم، ومكانا لأن يخلوا بأنفسهم مع الله عز وجل. ومن فضائل هذه الأماكن أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة أيها الإخوة هم من أحب الناس إلى الله عز وجل، ولذلك أكرمهم الله عز وجل بهذا الكرم العظيم. الناس في خوف، وفي هلع، وفي فزع، وفي شدة، وفي كرب، تتنزل عليهم الشمس وتقترب من الرؤوس، ويلجم العرق بعض الناس الجامن، وهم في سعادة وفي نعيم وفي خير. من هم هؤلاء الناس؟ هم سبعة. منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. متى يتعلق قلب الرجل بالمسجد؟ إذا أحب الذهاب إليه، وإذا أحب الجلوس فيه، وإذا خرج من المسجد تضايق، ولو لم يجبر لم يخرج، ولو لم تضطره الظروف كما يقال وتضطره الحاجة لا مخرج، هذا قلبه معلق بالمساجد، ينتظر متى يؤذن حتى يذهب إلى المساجد، يسعد إذا خطى خطوات إلى المسجد. هذا الذي تعلق قلبه بالمساجد يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الكرم العظيم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ومن فضائل هذه الأماكن الطاهرة أن الله عز وجل سبحان الله قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم في الحقيقة من استشعر معناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا توطن المساجد لذكر الله وللصلاة فإن الله عز وجل يتبشبش إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. سبحان الله، مكانة عظيمة. تخيل واستشعر هذا المعنى العظيم، الله سبحانه وتعالى يفرح بقدومك إلى هذا المكان الطاهر. لو قيل لك أن رئيس الدولة أو الحاكم الفلان يفرح بذهابك يا فلان ابن فلان إلى العمل لما خرجت من العمل، فكيف لو كان هذا الفرح ولله المثل الأعلى من رب الناس وخالقهم سبحانه وتعالى؟ يتبشبش ربنا سبحانه وتعالى إذا تعلق قلب العبد إلى بالمساجد، فإن هذا العبد إذا ذهب إلى المساجد فإن الله سبحانه وتعالى يفرح ويتبشبش بما يليق به سبحانه وتعالى بقدوم هذا العبد إلى هذا المكان الطاهر. والفضائل أيها الإخوة في ذكر المساجد أو في فضل هذه البقاع الطاهرة كثيرة جدا، لكن أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 كلهم ضامن على الله عز وجل: إن عاش رزقه وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من هؤلاء 3 رجل خرج من بيته إلى المسجد بمجرد الخروج، تخرج لله عز وجل لا لأمر آخر، إنما رضا لله عز وجل وطمعا في ثوابه وفي أجره سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يضمن أو يجعلك من المضمونين الذين يكلأهم الله عز وجل بحفظه وينصرهم بنصره ويحميهم بحمايته سبحانه وتعالى. من آداب الحضور إلى المساجد هناك جملة من الآداب، منها أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب إلى المساجد في حالة أن أكل الرجل شيئا مما يتأذى منه الناس، كأن يأكل شيئا من البصل أو من الثوم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ونهى أن يذهب الرجل إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة إذا أكل شيئا من الثوم أو البصل، وبين العلة صلى الله عليه وسلم من ذلك أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان الإنسان يتأذى من هذه الرائحة فإن الملائكة تتأذى لأذية بني آدم، وهذا يدل سبحان الله على كرم الله عز وجل لهذا المخلوق ولعباده، فإن من كرم الله عز وجل لعباده أن الملائكة تتأذى بأي شيء يتأذى منه بني آدم. وهذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي صريح من الناس، من لا يلقي له بالا ولا يهتم به ويظن أن الأمر سيان سواء ذهب أو لم يذهب أو أكل أو لم يأكل، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فليعتزل أو فليعتزلنا أو فلا يذهبن إلى المسجد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقاس على ذلك كل رائحة أو كل شيء يتأذى منه المصلون، فكل ما يتأذى منه المصلون تتأذى منه الملائكة، كرائحة العرق أو النتن أو حتى رائحة شرب الدخان. وهنا عندنا وقفة بسيطة في هذا الأمر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يذهب إلى حضور صلاة الجماعة لأنه قد أكل شيئا فيه منفعة له وهو من الأمور المباحة وهو ثوم البصل، فإن النهي يشتد إذا ما تناول الرجل شيئا محرما، وهذا الأمر المحرم لا يؤذي نفسه فقط بل يؤذي الآخرين، فإن النهي يكون أشد من ذلك. ولذلك من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر يجب عليه أن يزيل هذه الرائحة قبل أن يذهب إلى هذه البقاع الطاهرة حتى لا تتأذى الملائكة من مما يتأذى منه بني آدم. من آداب الحضور إلى المساجد التبكير إليها، وهذا في الحقيقة مما نعاني منه أكثرنا، أكثرنا يقصر في هذا الأمر، لا نأتي إلى المسجد إلا عند اقتراب الإقامة، وهذا في الحقيقة من التفريط في هذا الأجر العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يأتوا إليها بعد أن يستهموا عليها إلا استهموا عليها. يعني لو كان الناس يعلمون عظم الأجر في التبكير إلى المساجد لازداد الناس واستهموا، والمراد بالاستهام هنا هو القرعة، من يذهب أولا من شدة الزحام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو في غفلة وهم ساهون. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا في تقصيرنا في هذا الأمر، بمجرد ما يؤذن المؤذن ينبغي أن تنصرف القلوب إلى حي على الصلاة حي على الفلاح. من الآداب المتعلقة بالحضور إلى المساجد أن يأتي إليها المصلي ويمشي بهدوء وسكينة، فليس من الأدب أن يذهب المصلي إلى المسجد وهو يجري ويهرول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلا يأتيها أو فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فأتموا وما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث أيها الإخوة بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقيمت الصلاة فلا ينبغي الجري أو الهرولة لإدراك الصلاة. لماذا؟ لأن الذي يجري ويهرول يدخل في الصلاة وقد انقطع نفسه أو انشغل بهذا الأمر فيذهب عنه الخشوع الذي هو لب الصلاة. ولذلك ليس من الأدب ما نلاحظه وما نشاهده من بعض تصرفات بعض الناس أنه إذا أوشك الإمام على الركوع رأيت الناس يركضون، وهذا خلاف الأدب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب كذلك التي ينبغي أن يرعاها المسلم في ذهابه للمسجد أن يحافظ على الأذكار الشرعية عند خروجه من البيت وفي طريقه إلى المسجد وعند دخوله إلى المسجد، ويقدم الرجل اليمنى وعند الخروج يقدم الرجل اليسرى ويقول الأذكار الشرعية المعروفة في ذلك، فهذا كذلك من الآداب اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب المتعلقة ببيوت الله أنه لا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين تحية وإكراما لهذا المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. بل حتى من دخل المسجد والخطيب يخطب في جمعة في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة لا يجوز له أن يجلس إلا بعد أن يركع ركعتين. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سليك الغطفاني أنه دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فدخل وجلس من غير أن يركع ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا ينبغي الجلوس إلا بعد صلاة الركعتين. كذلك من آداب حضور المساجد، يستحب أن يجلس المصلي في المسجد بنية انتظار الصلاة، سواء كان هذا قبل الأذان أو بعد الأذان أو حتى بعد صلاة الفريضة، فيستحب أن يستحضر هذه النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن المصلي إذا دخل المسجد فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تدعو له ما دام هو في المسجد بنية الصلاة ما لم يحدث أو يؤذي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه بالمعنى أن المصلي أو الرجل إذا دخل المسجد وجلس بنية انتظار الصلاة فإن الملائكة تدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، بشرط ألا يحدث، أي لا ينتقض وضوءه، ولا يؤذي، أي لا يؤذي الناس لا بقوله بلسانه ولا بفعله. فإذا اجتمعت عنده هذه الشروط الثلاثة: النية وعدم الإيذاء والمحافظة على الطهارة، فإنه ما لا يزال في صلاة حتى يعني يخرج من المسجد. كذلك من الآداب الشرعية التي رعاها الشرع المتعلقة ببيوت الله أنه لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت المساجد لذكر الله عز وجل. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا رأيتم رجلا يبيع فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وكذلك يضاف إليه من أراد أن ينشد ضالته، أي يخبر الناس بأنه قد ضاع منه كذا وكذا، فمن وجده فليخبرني. فهذا كذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه بأن نقول: لا ردها عليك، لأن المساجد لم تبنى لذلك. فينبغي تنزيه المساجد عن كل ما لا يليق بها من البيع أو الشراء أو إنشاد الضالة أو الحديث الدنيوي فيما لا ينفع إذا بالغ الناس في ذلك. ومما ألحقه بعض أهل العلم في مسألة البيع والشراء، حتى الحديث في البيع والشراء لو لم يكن هناك سلعة، لكن لو دلل على سلعة أو ألصق إعلانا أو أعلن عن سلعة في المسجد فذلك كذلك لا يجوز، لأنه يدخل ضمنا في حكم البيع والشراء. كذلك من الآداب الشرعية المتعلقة بحضور المساجد أنه لا يجوز رفع الصوت بالحديث الدنيوي في المساجد إلا لحاجة، لما رواه البخاري عن المسيب رضي الله عنه أنه كان نائما في المسجد النبوي وإذا برجل يحصبه بحصاء، يرمي عليه حصاء صغيرة يوقظه من النوم، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب منه أن يحضر رجلين كانا في المسجد، فلما حضر الرجلان إلى عمر قال لهما: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. فقال عمر: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان صوتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أنه لا ينبغي رفع الصوت في المساجد إلا لحاجة كالتعليم أو خطبة الجمعة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه من الحاجات الشرعية. أما ما عدا ذلك الحديث الجانبي فهذا لا ينبغي أن ترفع فيه الأصوات، ويزداد النهي إذا كان هذا الرفع بالصوت يشوش على المصلين أو على الجالسين في المسجد. كذلك من الآداب الشرعية عند الذهاب إلى المساجد أو حتى عند انتظار الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ما ذهب من انتظر الصلاة. فبمجرد أن تخرج من بيتك لا يجوز لك أو يكره أن تشبك بين أصابعك. ويزداد النهي إذا كنت في الصلاة، فإذا ما انتهت الصلاة جاز لك تشبيك الأصابع، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه بعد أن انتهى من الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة استند على الجدار وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، قال الراوي: فشبك بين أصابعه. فدل ذلك على مشروعية التشبيك بعد الصلاة، لكن النهي يكون قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة. الأدب الأخير والذي نختم به أنه إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فلا ينبغي لك الخروج من المسجد إلا لحاجة أو ضرورة، لما جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في المسجد فرأى رجلا خرج بعد أن أذن المؤذن، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فدل ذلك على عدم مشروعية الخروج من المسجد بعد الأذان، والحكمة في ذلك حتى لا تفوتك صلاة الجماعة، وحتى لا يساء بك الظن. فلذلك لا ينبغي الخروج من المسجد إلا لحاجة شرعية، كأن يخرج الرجل للوضوء أو لحضور درس أو محاضرة أو مجلس علم في مكان آخر لكن أدركه الأذان هنا، أو إذا كانت عنده حاجة ملحة أراد أن يخرج فلا حرج في ذلك. أما في حالة عدم الحاجة فالأصل أنه لا يجوز الخروج بعد أذان المؤذن في المسجد. هذه أيها الإخوة بعض الآداب الشرعية المتعلقة بهذه الأماكن الطاهرة بيوت الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.